الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب متنوعة كما مر معنا، فمنها ما يتعلق بعلاقة المسلم مع ربه، ومنها ما يتعلق بالعبادات التي يقوم بها المكلف، ومنها ما يتعلق بمعاملة المسلم مع أخيه المسلم أو مع غيره من الخلق أو البشر، ومنها كذلك أيضا آداب يمارسها الإنسان في حياته، وكلها تتعلق بها أحكام وآداب شرعية. ومن جملة هذه الآداب التي لها جانب يتعلق بالعبادة وجانب يتعلق بأمور الدنيا ما يتعلق بالاستحمام والغسل. فالاستحمام والغسل من الأمور التي يحتاجها الإنسان المسلم، سواء كان ذلك لرفع حدث كالجنابة أو بغرض التنظف أو التبرد أو غيرها. وينبغي المسلم أن يتعلم الآداب المتعلقة بالغسل حتى يأتي هذا الأمر، سواء كان ما كان منه عبادة أو ما كان منه على غير وجه العبادة، أن يأتي به على وجهه المطلوب شرعا أو المطلوب في الدنيا. فمن هذه الآداب النية الصالحة، فينوي المسلم نية مشروعة صالحة في غسله، فإن كان غسلا يتعلق بالجنابة نوى أن يتطهر من الحدث وهو الجنابة ليستحل العبادة وليستحل الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. وإن كان هذا الغسل غسل تبرد نوى أن يبرد جسده من شدة الحر ليكون أعون له على العبادة، فإن شدة الحر تعيق عن عبادة الرب تبارك وتعالى، فإذا تبرد واغتسل كان ذلك أنشط له في العبادة. وإن كان غسل تنظف نوى تنظيف بدنه من الأدران والأوساخ وتطيب رائحته، وكل ذلك أيضا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك وتجملا، لأن الله جل وعلا جميل يحب الجمال، وحتى لا تتأذى الملائكة من رائحة بدنه ونحو ذلك. الأدب الثاني، وهو أدب مهم جدا، يتعلق بأولئك الذين يغتسلون، وهذا الأدب يتعلق بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، سخرها لنا وسهلها لنا ووفرها لنا، فواجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة، ألا وهي نعمة الماء. فلا يفرط المسلم في استعمال الماء عند اغتساله، فإن ذلك تضييع لنعمة الماء، لكن يقتصد في استعماله للماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بحيث لا يزيد عن مقدار الذي حدده عليه الصلاة والسلام: الغسل صاع والمد والوضوء مد، والصاع ما بين الأربعة إلى خمسة من الأمداد، والمد ما يملأ يد الرجل المعتدل في الغالب. وقد سئل جابر رضي الله عن الغسل فقال: للسائل يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف عندما نجد كيفية تعامل بعض الناس مع هذا الماء الذي يستعمله لوضوئه واغتساله، فكأنك عندما ترى تقول أنه يعني يغتسل في بحر من المياه الجارية التي لا تنضب، أو بحر من البحار العذبة التي لن يأتيها زوال فتزول هذه البحيرة ويذهب هذا الماء. هذا لسان حال البعض عندما يغتسل، يجلس الدقائق الطويلة، وربما البعض يصل به إلى الساعات وهو يغتسل، أين نعمة الماء من هؤلاء؟ أين يذهب هذا الماء الذي يفعل به مثل هذه الأفاعيل فتضيع هذه النعمة التي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سخرها للعباد؟ وقد امتن الله جل وعلا بهذه النعمة فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني أرأيتم لو أن هذا الماء غار في جوف الأرض ولن تستطيعوا الوصول إليه، كيف يكون حالكم؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذن المسلم عندما يغتسل هو يستحضر أولا الوقت الذي يمضيه، وهو يضيع هذه الأوقات في اغتساله، استحضر نعمة الماء التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس، يستحضر أنه يخالف السنة عندما يطيل الوقت في مكثه اغتسالا، مع أنه يتعبد الله بعبادة وهي إن كانت مثلا غسل جنابة، ولكن مع ذلك هو عاصٍ بسبب هذا الوقت الذي يمضيه وهذا الماء الذي يهدره وهذه الساعات التي تذهب عليه، بل بعض تفوته الجماعة وهو لا يزال يغتسل. وأخبار الموسوسين في الطهارة في ذلك شيء عجاب. إذن الإنسان عندما يستشعر هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عند ذاك، ويعرف الهدي أنه ليس مطلوب منه أن يصل إلى درجة الكمال الذي ليس بعده يقين بأن الماء وصل إلى كل جزء. يعني عندما نسمع بعض حكايات من يبتلى بشيء من الوسواس يبقى يغسل شعره ويغسل، وثم ذلك ربما يقول لا يتيقن أن الماء، يقول ما وصل الماء إلى كل الشعر، ويستعمل المشط كذلك أيضا حتى يتأكد أنه قد تخلل. شيء عجيب من استحواذ الشيطان على أولئك الموسوسين، وعجب عجاب من إهدار نعمة الماء في هذه العبادة. إذن الاقتصاد في الماء والمحافظة عليه والاتيان بالسنة شيء عظيم، أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته ولا تتكلف، ليس مطلوبا منك أن تصل إلى درجة اليقين الذي ليس بعده يقين. اغتسل، أوصل الماء إلى كل عضو من عضائك، متى ما وصل خلاص يكفيك، ما يحتاج الأمر إلى أن يعني تهدر هذه المياه الكثيرة حتى يعني يتأكد 100% أنه وصل. سيصل ما إن شاء الله، إذا اغتسلت سيصل إن شاء الله إلى جميع الأعضاء. فاتق الله في هذه النعمة وحافظ على الوقت، واستفد من هذه الأوقات التي تضيع في مثل هذا المكان في دورة المياه أو في المغتسل. كذلك أيضا من أداب غسل الرأس قبل البدن، يعني إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وغسلها قبل غسل باقي البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ بكفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي. فهكذا أيضا يفعل من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يغسل رأسه قبل أن يشرع في غسل البدن. هناك لازلت هناك آداب كثيرة تتعلق بالغسل وطرقه ومدى مشروعية بعض الأعمال فيه، فنؤخرها إن شاء الله إلى لقاء قريب آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.